أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال: حديثه أو حديث عنه يطربني. هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. الله يكرمني وإياكم برؤية الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو عنا راض. يقول الشيخ العلامة المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى، يقول في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات آدابه صلى الله عليه وسلم في منطقه وسكوته. سيرة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام محفوظة عندنا في سائر شؤونه. لماذا حفظت؟ لأن الله عز وجل قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من أجل الاقتداء، من أجل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال الحسن رضي الله عنه، سيدنا الحسن ابن سيدنا علي رضي الله عنهما، قال: فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بن هذا. قال له: وصف لي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هند رضي الله تعالى عنه كان وصافا للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أذكر لي آدابه في منطقه وآدابه في سكوته صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. حزنه كثير النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لم يكن حزنه صلى الله عليه وسلم من أجل أمور الدنيا، وإنما كانت تتوارد الأحزان لأسباب متعددة ترجع إلى دين الله تعالى والشفقة على خلق الله تعالى. ولذا كانت الآيات تنزل في تسليته صلى الله عليه وسلم وتخفيف شدة الأسى عنه. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كان متواصل الأحزان. قال: والله كمال الحمد لله، نحن اليوم متواصلين الأحزان. إيش قد فارق كبير مثل ما بيقولوا من الأرض للسماء. أين حزننا من حزن النبي عليه الصلاة والسلام؟ جل حزننا اليوم على إيش؟ على الدنيا. اليوم بالله عليكم أرجو الله أنه ما يكون واحد بيناتنا فاتته صلاة الفجر في وقتها، مو في المسجد، في وقتها. بالله عليك أنت حزين متألم لأنه فاتتك صلاة الفجر؟ قال: والله يعني زعلنا. زعلك شد يعني؟ قال: بسيط يعني، زعلنا شوي وبعدين قلنا لصاحبة البيت سوينا فنجان قهوة، سوت فنجان قهوة، جلسنا وأكلنا وشربنا وقضيت صلاة الصبح. قال: أوه والله نسيت، بدي أقضيها إن شاء الله. أيفوتك شيء من دينك وأنت مرتاح؟ وقع بصرك على امرأة أجنبية ولا قدر الله حدثتك نفسك بالمخالفات الشرعية، هل أنت تشعر بالألم والحزن والأسى لأنك أصبت بهذه المصيبة، لأنها قد تكون مصيبة في الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كان متواصل الأحزان. خذ صورا من صور أحزانه عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فمن ذلك حزنه على الذين لم يؤمنوا بما جاء به من الهدى وقد تبين لهم الحق، معاندين ومعارضين، فكان ذلك يشق عليه ويحزنه، حتى أنزل الله تعالى في ذلك قوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقوله: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. وقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وقوله تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هل عندنا حزن أيها الإخوة على من عصى الله عز وجل؟ وخاصة في هذه الآونة، هل عندنا حزن على من يسفك الدماء ويسلب الأموال؟ لأنهم في الحقيقة أقسم برب العباد أنهم أغبياء، القتلة أغبياء، والذين يأخذون أموال الناس بغير حق، بالقوة، بقوة السلطان وغيره، أشهد الله أنهم أغبياء، لأنهم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت. هذا أين صدقة؟ من حرام الله جل وعلا لا يقبل. طيب، وأبقى ما سرق وما أخذ في الحياة الدنيا يتحمل وزره يوم القيامة والعياذ بالله. هل أنت حزين على هذا الإنسان، وخاصة إذا كنت تسمعه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنسان مسلم، هل أنت حزين عليه لأن مآله لا قدر الله إن لم يتب ولم يغفر له مولانا عز وجل في نار جهنم وبئس المصير؟ انظر إلى حزن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن ذلك حزنه صلى الله عليه وسلم بسبب خداع المنافقين وإظهارهم الإسلام وإبطانهم الكفر ومسارعتهم في الكفر. حزين حتى على المنافقين النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. كان يتألم النبي عليه الصلاة والسلام على المنافقين. إن احنا على المؤمنين ما عم نتألم حتى نتألم على المنافقين، على العكس إذا كان منافقا وعرفناه أنه منافق الله ينتقم منه شر انتقام ويورجينا فيه وعلى يعني عجائب قدرته عاجلا غير آجل والعياذ بالله. من حزنه عليه الصلاة والسلام، يقول الشيخ: ومن ذلك حزنه صلى الله عليه وسلم لما يقول فيه أعداؤه من الأقوال الباطلة المتناقضة والأكاذيب المختلفة، من أنه صلى الله عليه وسلم يقولون ساحر حاشاه، أو شاعر أو مجنون حاشاه من ذلك. وفي ذلك نزل قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وقوله: فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وقوله: ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا. كان يزعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عنه ساحر، يقول عنه مجنون، ومن قال هذا فقد كفر والعياذ بالله. فيحزن النبي عليه الصلاة والسلام عليه لأن هذا العبد لا يدري ما هو مآله والعياذ بالله. ثم يقول في أوصافه، أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام: دائم الفكرة ليس له راحة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان دائم التفكر في أمور الأمة وما يصلح شؤونهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة، ومن ثم ليست له راحة. دائما فكر مشغول النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة. طبعا بالنسبة لنا إلا من رحم الله عز وجل فكرنا ما هو مشغول بالأمة ولا بوضعها ولا بحالها، فكرنا مشغول أن نحافظ على أموالنا، نحافظ على يعني أعراضنا، نحافظ على هذه الدنيا الفانية. أما الحرص على الأمة أن ترجع إلى دينها، كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما الفكرة ليست له راحة، والذي يكون هذا حاله يكون موته راحة له. أما من كان على العكس من ذلك قد يكون موته راحة منه. ثم يقول في وصف النبي عليه الصلاة والسلام طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت، لا يتكلم إلا في حاجة دينية أو دنيوية، فيتحرز عن الكلام الذي لا فائدة منه، لقوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. فكر في كلامي، فكر في كلامي وفكر في كلامك من الصباح إلى الآن، هل يا ترى نتكلم فيما هو نافع أم في اللغو؟ ولا قدر الله الأسوأ حالا أن يكون الكلام في الكذب والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من أوصافه عليه الصلاة والسلام يفتتح الكلام ويختتمه بسم الله، والمعنى أن كلامه صلى الله عليه وسلم كان محفوفا بذكر الله بدءا وانتهاء. هل نحن إذا أردنا أن نتكلم نسمي؟ وهل إذا انتهينا حمدنا الله جل وعلا أن أطلق ألسنتنا فيما يرضيه عنا؟ قال ويتكلم بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، أي بكلمات قليلة الحروف جامعة لمعان كثيرة. كلامه صلى الله عليه وسلم فصل لا فضول ولا تقصير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يعني أن كلامه صلى الله عليه وسلم فاصل بين الحق والباطل ومفصل لا يتداخل في بعضه، بحيث يتلقاه السامع بوضوح دون التباس، لا يكثر فيمل ولا يقصر فيخل. كلام موزون مو طويل بمل الإنسان ولا قصير بكلامه بخل، ليس بالجافي ولا المهين صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. يعني إذا تكلم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ليس هو صلى الله عليه وسلم بالجافي الغليظ الطبع السيء الخلق. إذا بتكلم مو جافي عليه الصلاة والسلام، مو غليظ الطبع، مو سيء الخلق، حاشاه من ذلك، ولا بالمهين لخلق الله، ما بهين أحد بالكلام، ولا بالمهين أي المبتذل الذليل، بل هو الفخم صلى الله عليه وسلم، المفخم الموقر المعظم صلى الله عليه وسلم، يعظم النعمة وإن دقت. إيش من كانت تكون النعمة عظيمة؟ نحن اليوم بدي واحد للتاني الطعام، قال له يا أخي لا تأخذنا، حضرته ما حضره موجبك، كون حاطط له مائدة ما شاء الله تبارك تبارك الله، يعني أصحاب سيدنا النبي ما شاهدوها الشهداء، لا تأخذنا يعني ترى والله والله كسرة من خبز بالعدل لا نستحقها، كسرة خبز بالعدل لا نستحقها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم النعمة وإن دقت. لذلك اليوم نحن عندما كان هذا حالنا رأيت أبناءنا يزدرون نعمة الله ويحتقرون نعمة الله، بتحط له على الطعام الفطور أو العشاء نوع نوعين، إيش الطعام هذا؟ مبارحة أكلنا، أولت البارحة أكلنا من الطعام، بدنا نرجع؟ لا يا أخي. من أخلاقه عليه الصلاة والسلام يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. مدح ذم للطعام ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم يعظم نعم الله تعالى الكبيرة والصغيرة الظاهرة والباطنة ولا يذم منها شيئا، كما وأنه صلى الله عليه وسلم لا يذم ذواقا أي مذوقا من المأكولات أو المشروبات التي أباحها الله تعالى، لأن في الذم كفران النعمة. عندما يأتي الإنسان بذم الطعام يكفر بنعمة الله، وهو من شأن المترفين المتكبرين. ولذلك اليوم إذا بتقول للإنسان من السنة لعق الإناء، لك يعني إيش أمسك هيك الإناء العقه بإصبعتي؟ النفس دنيه؟ لا، ما هي نفسك دنيه، أنت متكبر، أنت نفسك ما هي دنيه، نفسك نفسية إنسان مستكبر. لا تدري أين تكمن النعمة والبركة في الطعام. هذه السنة المهجورة أيها الإخوة، وسامحوني أن أقول حتى ربما أن ترى في بعض طلبة العلم العاقل إناء بيعض على شفيفه، إيش عم تسوي أنت؟ الناس شو بيقولوا عنك؟ عندك شرف في الطعام؟ لا والله عندي إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لو انطلقنا تدربنا على هذا في بيوتنا، أن يلعق الرجل الإناء أمام زوجته وأولاده، والمرأة أمام زوجها وأولادها، والأولاد أمام الآباء والأمهات، ونقول هذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله شرف عظيم ونعتز بهذا الشرف. نحن عندما تأتينا عادات التقاليد من شرق أو غرب نتباهى بها. مين كنا إيمة صرنا كنا نشرب الإناء الماء وبعدين يمسح هيك الإنسان بكف إيده، يمسح الكوب ويعطيه للتاني؟ إيمة ظهرتيا وردتنا من أناس يظن نفسه أنه يعني من أصحاب الرقي وأنه عمال بيمسح الكوب. والله يا أخي الكريم شفتك مطهرة من حيث الطهارة، يعني مطهرة يعني في نجاسة أو نجاسة، لا، إنما النظافة في شفتك أنظف من كفك. ربما يكون في غبار، ربما 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 الريق فيه شفاء، ليش عم تمسحه أنت؟ قال والله هيك شفنا بعض الناس. يعني يا إخوتي النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على النعمة ولم يسلك شأن المترفين المتكبرين. لذلك بالله عليكم لنطبق هذه السنة المهجورة في بيوتنا. لقمي وقعت في السفرة، احملها يا أخي، احمليها يا أيتها الزوجة، احملها يا أيها الولد، احمليها يا أيتها البنت. انطلقوا من هذا المنطلق في بيوتكم، ثم قبل القيام العق الإناء ولا تترك فيه أثرا، لأنك لا تدري أين تكمن البركة. بل لا تمسح يدك بالمنديل قبل القيام. قال شو بدي أسوي لك؟ العق أصابعك كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يلعق أصابعه حتى تحمر عليه الصلاة والسلام، لأنك لا تدري أين تكمن البركة. نحن اليوم بكل أسف بتلاقي بيوتنا عم نحط الطعام، المناديل والمحارم بمسح، بياكل لقمتين بيمسح وبيحط، بيمسح وبيحط، وبتلاقي بيكدس من المحارم بعدين يشيل المحارم وكبه. شو هالاستكبار هذا؟ هذا نوع من أنواع الترف، نوع من أنواع الاستكبار. قال ولا تغضبه الدنيا من أوصافه، صليت عليه صلى الله عليه وسلم، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها. الدنيا كلها ما بتغضب النبي عليه الصلاة والسلام، نحن مو الدنيا كلها ما بتغضبنا، جزء يسير والله برفع الضغط، يعني برتفع الضغط معانا، لا ليلنا ليل ولا نهارنا نهار ونتحاسد ونتقاطع ونتدابر من أجل إيش؟ من أجل الدنيا. لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم حتى ينتصر له. إذا في تعدي على حقوق الله عز وجل يغضب، فإذا تعدى أحد الحق وجاوزه إلى الباطل غضب صلى الله عليه وسلم غضبا لا يقاومه شيء ولا يدفع غضبه شيء حتى ينتصر للحق بالحق، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. نحن على العكس من ذلك تماما. إذا أشار أشار بكفه كلها عليه الصلاة والسلام، وإذا تعجب طلبها. والمعنى يقول الشيخ رحمه الله تعالى، والمعنى أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا أشار إلى شيء إنسان أو غيره أشار بكفه كلها، ولا يقتصر على الإشارة ببعض الأصابع، لأن هذا شأن المتكبرين والمحتقرين لغيرهم. وإذا تعجب صلى الله عليه وسلم من أمر قلب كفه، كما هو شأن كل متعجب. عجيب، سبحان الله، يقلب كف النبي عليه الصلاة والسلام إن تعجب بأمر. وإذا تحدث اتصل بها، يعني إذا تحدث النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى، إذا تحدث اتصل حديثه بكفه اليمنى، يعني يشير بيده عليه الصلاة والسلام أثناء الحديث. وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، أحيانا حتى يشير النبي عليه الصلاة والسلام لأهمية الحديث. يقول الشيخ، وذلك لتأكيد الكلام وتقويته في النفوس وزيادة إيضاحه بإشارات الكف. وضرب براحته اليمنى على بطن إبهامه اليسرى اعتناء بذلك الحديث ودفعا لما يعرض لنفس السامع من الفتور أو الغفلة عن الحديث. وإذا غضب عليه الصلاة والسلام، الحمد لله أن سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام من البشر، والحمد لله أن الله جل وعلا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم يجري عليه ما يجري على البشر، بيغضب سيدنا النبي وبيفرح وبيجوع وبيشبع، غنى وفقر، صحة ومرض. انظر إلى سيدنا رسول الله في الحالة التي أنت فيها، انظر إلى سيدنا رسول الله ماذا كان يصنع. وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، أي يقول الشيخ رحمه الله تعالى، أي إذا غضب من أحد أعرض عنه فلا يقابله بما يقتضيه الغضب، امتثالا لقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين. وأشاح، أي بالغ في الإعراض وعدل عنه بوجهه صلى الله عليه وسلم. وإذا فرح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من شيء غض طرفه ولا ينظر إليه نظر شره وحرص على النعمة التي أسبغها الله على أخيه. من أوصافه صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام البرد، حب الغمام البرد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، أي معظم ضحكه صلى الله عليه وسلم إنما هو التبسم، ويفتر أي يضحك ضحكا حسنا كاشفا عن سن مثل حب الغمام في البياض والصفاء. وحب الغمام هو البرد بفتحتين الذي يشبه اللؤلؤ. فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا تبسم بدت أسنانه الشريفة كاللؤلؤ اللامع. اهتمام بأسنانه الشريفة عليه الصلاة والسلام. طبعا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرضنا على الاهتمام بالأسنان، لا تدخل علي بخرا قحرا، رائحة الفم، الأسنان صفراء بسبب الدخان وغير الدخان والإهمال. كان النبي عليه الصلاة والسلام مجمع الكمالات كلها. قال الحسن رضي الله عنه بعد ما سمع أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، قال فكتمتها الحسين ابن علي زمانا. ما حكيت له عن أوصاف سيدنا النبي للحسين فترة من الزمان. قال ثم حدثته بعد فترة عم بقول له لأخيه عن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته قد سبقني إليه. كمان سيدنا الحسين راح تعلم ما هي أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأله عن مدخله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئا. يعني اتاري كان سيدنا الحسن وسيدنا الحسين عم بتبارزوا بالخفاء، كل واحد بده يعرف ما هي أوصاف النبي الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام. يقول الشيخ في الختام قال العلامة البيجوري فقد روى الحسن عن أخيه الحسين ما رواه الحسين عن أبيه علي، فصار الحسن راويا ما تقدم عن خاله هند بلا واسطة، وما سيأتي عن أبيه علي بواسطة أخيه الحسين. إيش أجبرنا الإسرائي؟ الأب بيحدث أولاده عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أولاد الأخت بيحدثهم الخال عن النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا عاشوا فسادوا. ونحن شلون عايشين ما أدري. ما هو جليسنا، ما هو حديثنا في مجالسنا مع نسائنا مع أبنائنا؟ الله تبارك وتعالى أعلم به. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين.